السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
في هذه الليلة نناقش مسألة من هذه المسائل من منظورنا الشرعي ومن منظورنا الواقعي، ذلكم هو مسؤولية المرأة في هذه الحياة، بالإضافة إلى أن المرأة غير ما لاقت من تلك الهجومات الشرسة والتبني لقضيتها بأسماء ومسميات متعددة، إلا أن الله سبحانه وتعالى خلقها على طبيعة خاصة تختلف عن الرجل في أصل الخلقة. فالرجل خلق بطبيعة معينة، والمرأة خلقت بطبيعة أخرى. فالمرأة تتعرض للحيض والنفاس والرضاعة، ومشاعرها وعواطفها ووزنها للأمور يختلف عن الرجل، ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بها ورحمة الإسلام لها أن جعل لها أحكاما تخصها. ثم إن من الملاحظ في الأزمنة المتأخرة تساهل كثير من النسوة في أداء واجبهن وأداء مسؤوليتهن الخاصة بهن والعامة لهن ولغيرهن، ولذلك كان لزاما أيضا أن يتحدث عن هذا الموضوع المهم. المرأة أيها الإخوة والأخوات مسؤولية، مسؤولة ومكلفة كالرجل، كلفها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، فهي تدخل في أصل التكليف العام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهنا تدخل في حمل هذه الأمانة، ثم نجد النص أو النصوص الأخرى في القرآن على الذكر والأنثى، كما في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآية الأخرى: فأولئك يدخلون الجنة. وفي آية ثالثة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وفي الآيات التي بيّنت الصفات ذكر الله جل وعلا الرجل والمرأة، كما في قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر هذه الآية، فجعل النساء مع الرجال. كل هذه الآيات تدل على أن المرأة مكلفة وعليها مسؤولية يجب أن تقوم بها في هذه الحياة. والرسول عليه الصلاة والسلام نص في أحاديث كثيرة على هذه المسؤولية أو على أجزاء من هذه المسؤولية، من ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. فهذا دليل على أن المرأة مكلفة وذات مسؤولية. ذكر في هذا الحديث أجزاء من هذه المسؤولية. وفي الحديث المشهور الآخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالمرأة عليها مسؤولية، هذه حقيقة يجب أن تستقر في النفوس، في نفوس المسلمين والمسلمات. فالمرأة عليها تكليف من الله سبحانه وتعالى، وهذا التكليف وتلك المسؤولية يمكن أن نضعها في الدوائر الآتية. الدائرة الأولى: مسؤوليتها عن نفسها. فالمرأة مسؤولة عن نفسها، والله جل وعلا سيحاسبها كما يحاسب الرجل فيما عملت في هذه الحياة. ويمكن أن نفقط هذه المسؤولية التي عن نفسها في النقاط الآتية: فهي مسؤولة عن نفسها بإيمانها، بإيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مسؤولة عن هذا الإيمان، مسؤولة عن هذه العقيدة، بأن تستقر في نفسها وأن تظهر على لسانها وعلى جوارحها في الأعمال. يجب أن تقوم بهذه المسؤولية، وهذه أعظم مسؤولية وتنطلق منها سائر المسؤوليات. ومما يتبع هذا الإيمان الحذر مما يناقضه ويخالف أصله أو يخالف كماله، مثل الشرك والنفاق والسخرية بالله وبدينه وبرسوله وبشرعه وبأحكامه، أو بصرف عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا، أو استعمال السحر وتوابعه. كل هذا مما يناقض أصل هذا الإيمان أو يناقض كمال الإيمان. فهي مسؤولة أيضا عن اقتراف مثل هذه الأمور التي تخل بهذه المسؤولية الكبيرة. ومن مسؤوليتها عن نفسها العلم، والمقصود بالعلم العلم بالله وبرسوله، والعلم بشرع الله، والعلم بما يجب عليها أن تقوم به من أحكام دينها، من صلاتها وصيامها وزكاتها وحجها وعمرتها، ومما يجب أن تقوم به في طهارتها وفي وظيفتها في بيتها وفي غير ذلك. والعلم كما هو فاضل بالنسبة للرجال فهو فاضل بالنسبة للنساء. وخير القدوات في مثل هذا الباب عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، التي كانت مرجعا كبيرا من المراجع العلمية في عهد الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت من المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تصحح للصحابة بعض ما يقعون فيه، وإذا أشكل عليهم أمر وبخاصة من الأمور المنزلية يرجعون إليها عما كان يعمل عليه الصلاة والسلام. فالمسؤولية الأخرى عن نفسها مسؤولية العلم، والمقصود بهذا العلم العلم الشرعي الذي يقوم به دينها وتقوم بمسؤوليتها من خلاله، وتعرف الواجبات عليها، وأيضا العلم بواقعها الاجتماعي في علاقتها مع الرجل زوجة وأما وبنتا وأختا وغير ذلك، والعلم بما يكاد لها في هذا الوقت، وهذا سيأتي له كلام خاص. كذلكم مما يجب أن تعمله الزيادة عن العلم الواجب، وهو سائر العلوم الشرعية، بأن تبلغ هذا العلم. ومما يخصها ويجب عليها العلم الذي يخصها، فهناك من الأشياء كما أشير إليه قبل قليل يخص المرأة، كالعلم بالطهارة مثلا، بحيضها، بنفاسها والطهارة من ذلك، برضاعتها لأبنائها ولغير أبنائها، بالواجب عليها من أحكام الصلوات وأحكام الحج والعمرة، فقد خفف عنها كثير من الأحكام لمراعاة طبيعتها كما هو معلوم. ثم العلم بما يدور حولها لأن تكون على استعداد وعلى حذر في الوقت نفسه مما يكاد لها. والأمر الثالث من مسؤوليتها عن نفسها قيامها بالعمل الصالح، والعمل الصالح كما هو معلوم ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، فما دل عليه الدليل كان عملا صالحا، وما خالف الدليل كان عملا غير صالح. ولذلك جاء في الحديث صراحة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل الصالح ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقسم من حيث حكمه إلى واجبات ومستحبات، أعمال واجبة وأعمال مستحبة. فالمرأة عليها أن تعلم الواجب لأن تقوم به، وأن تعلم المستحب لكي تأخذ منه نصيبا تجده عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الآيات السابقة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فكما نص على الإيمان نص على العمل الصالح، فمن مسؤوليتها أن تقوم بالعمل الصالح. والعمل الصالح قد يقصر نفعه عليها ذاتها هي، من الصلاة مثلا، ومن قراءة القرآن، ومن الصيام، فهذا كما أن منه واجب ومنه مستحب، فمنه ما نفعه قاصر عليها، ومنه ما نفعه متعد للآخرين، مثل الزكاة والصدقات والتبرعات وتعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل وتربية أبنائها وبناتها ومساعدة غيرها على الخير إلى غير ذلك من الأعمال. ومما يخص بالنسبة للمرأة القيام بحقوق منزلها، وبالذات فيما يجب عليها تجاه زوجها وأبنائها وبناتها، فهذا من الأعمال الصالحة التي يجب أن تتعلمها المرأة، أن تتعلمه المرأة وأن تعمل به. كذلك مما يجب عليها بخاصة ما يتعلق بسترها وحجابها وأحكامها الخاصة، يجب أن تتعلم ذلك وأن تعمل به، وكل ذلك داخل في العمل الصالح وغيرها من الأعمال الصالحة التي لا حصر لها. هذه الأمور الثلاثة، وختامها الأمر الرابع في مسؤوليتها عن نفسها، حماية نفسها من المعاصي والمهلكات. والرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسؤولية كما في خطبته يوم العيد عندما وعظ النساء وقال: رأيتكن أكثر أهل النار. فدل هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يجب أن تحذر مما يوقعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد هذا الكلام بكلام خاص ولم يجعله ضمن غيره. فقالت، قامت امرأة وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير، فكثيرات الشكوى وكثيرات منهن من يكفرن العشير إذا أحسن إليها الدهر كله، ثم إذا أخطأ خطأ واحدا قالت: لم أرى منك خيرا قط. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية، وهي أن المرأة بحكم عاطفتها الجياشة يمينا أو شمالا قد تقع وتزل من حيث لا تشعر، فعليها مسؤولية تجاه حماية نفسها من الوقوع في المعاصي والمهلكات. الدائرة الثانية مسؤوليتها عن بيتها. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع للناس الزواج، ويقترن الزوج بالزوجة، ويكونان من خلال هذا الاقتران البيت، يبدأ بيتا مصغرا بهما، ثم ما يتفرع عنهما من أبناء وبنات وإخوة وأخوات وهكذا. هذا البيت جعل الرجل قواما عليه، بمعنى مشرفا عليه، وجعلت المرأة مسؤولة عن هذا البيت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسؤولية من أعظم المسؤوليات بالنسبة للمرأة، وهي المسؤولية الأساس لما تنتقل من مسؤوليتها عن نفسها إلى مسؤوليتها عن الآخرين، فهي مسؤولة عن بيتها بالدرجة الأولى. ولذلك نلحظ المعنى الكبير عندما وجه الله سبحانه وتعالى النساء وقال: وقرن في بيوتكن. فهذا التوجيه لم يأتي عبثا، وإنما أعطى إشارة قوية إلى أن الميدان الأول والأهم والأعظم في قيام المرأة بمسؤوليتها في هذه الدائرة ابتداء من اقترانها بزوجها. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم حق الزوج على الزوجة، وفي وجوب تربية الأبناء والبنات، وفي رعاية المشكلات الواقعة في هذا البيت، في حماية البيت من المؤثرات الداخلية ومن المؤثرات الخارجية، حماية هذا البيت من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، حماية هذا البيت من المؤثرات الخارجية كما ابتلي به كثير من الناس باستعمال أشياء كثيرة خاطئة، كاستعمال الفضائيات التي تجلب أمورا كثيرة خاطئة قد تزلزل كيان هذا البيت. ولذلك المرأة هنا يجب أولا في قيامها بمسؤوليتها أن تستشعر عظم الأمانة الكبيرة الملقاة على عاتقها في هذه الدائرة المصغرة، دائرة البيت. ولذلك من خلال توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها. وعندما بيّن الله سبحانه وتعالى أن الرجال قوامون على النساء، لا يعني هذا أن الرجل هو المسؤول فقط، الرجل هو المشرف العام على تسيير البرامج العامة في البيت، أما التفصيلات الداخلية فالمديرة هي هذه الزوجة، هذه الأم هي المديرة والمسؤولة عن تنفيذ البرامج المتفق عليها بينها وبين زوجها لهما ولأبنائهما ولبناتهما. وعندما تحصر المرأة مهمتها في بيتها بجزئية من الجزئيات، كأن تجتهد في الطبخ مثلا، أو تجتهد في الكنس والغسيل دون الاهتمام في الشيء الأساس هو تربية هؤلاء الرجال وتلك الأمهات، رجال المستقبل وأمهات المستقبل، حينئذ هذا خلل في قيامها بمسؤوليتها في دائرتها المهمة. لذلك يجب على المرأة أن تستشعر عظم هذه الأمانة وأن مخالفة هذه الأمانة خيانة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لأن ما في داخل هذا البيت هو جزء من الأمانة على هذه المرأة. وإذا أردنا أن نعطي بعض التفقيط لهذه المسؤولية، فالمرأة عليها مسؤولية بصفتها زوجة، وعليها القيام بحقوق هذا الزوج من طاعته مثلا في غير معصية الله، كما جاء في الحديث السابق: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها فعليها هذه الطاعة. وليس هناك طاعة عظيمة في طاعات البشر من الأهمية مثل طاعة المرأة لزوجها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود منع في هذه الشريعة المباركة، مما يدل على عظم حق الزوج. ولا يعني لما يؤكد على هذا المعنى كما تفهم بعض النساء أن الزوج ليس عليه مسؤولية تجاهه، لا، عليه مسؤولية ومسؤولية عظيمة، لكن ليس هذا المقام مقام ذكر هذه المسؤولية، وإنما المقام ذكر مسؤولية المرأة تجاه زوجها. فمن ذلك مثلا التودد إليه، التحبب له، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نساء أهل الجنة: عربا أترابا، والعرب المتوددة لزوجها. من ذلك ألا تعمل عملا يخالف ما يريد ولو كان طاعة لله عز وجل، وهذه الطاعة نافلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، مما يدل على عظم القيام بحقوق هذا الزوج. من ذلكم أيضا أن تقوم بمسؤوليتها في بيتها لزوجها وأبنائها في الطبخ والغسيل والكنس، وإذا اتسع هذا الأمر لا مانع من أن يؤتى بمن يعاونها، لكن هذه من مسؤوليتها، لا كما يفهم بعض الناس أن مسؤولية المرأة فقط في التودد والتحبب وفي الفراش ونحو ذلك، لا، ما دام داخل دائرة هذا البيت فمن مسؤوليتها. سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تشقق يديها من الرحى، تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي لها بخادم يعينها على ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض وقال: ليس هذا من شؤونك، وإنما أرشدها وأرشد زوجها إلى أن يقومان ببعض الأذكار، ومن ثم يعينهم الله سبحانه وتعالى على القيام بهذه المهمة العظيمة، مهمة هذا البيت، وهو قبل أن يرقد أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. فقد أرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد لازم هذا الذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له رجل: لم تتركه ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، بأنها ليلة معركة. لم ينسى هذا الذكر، مما يدل على عظم هذا الذكر بمعونة الرجل والمرأة على القيام بمسؤوليتهما. كذلك من مسؤوليتها الاعتراف بفضله وعدم كفران النعمة، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل كفران العشير من عوامل دخول النار والعياذ بالله، فقال: إن كنا تكثرن الشكاء، يعني كثيرات الشكوى، وتكفرن العشير، يعني الزوج بالدرجة الأولى. هذه لمحات من مسؤوليتها تجاه زوجها. ثم مسؤوليتها بصفتها أم، والأم كما أن لها حقوقا عظيمة جعل الله سبحانه وتعالى حقها بعد حق الله سبحانه وتعالى في نص القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجميع ما ذكر في القرآن من حقوق الوالدين ذكر بلفظ الإحسان. لماذا؟ لأن الإحسان أرقى أنواع التعامل بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الآخرين. فالإحسان بين العبد وربه هو أعلى مقامات العبودية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان بين الخلق أعلى مقامات التعامل، لذلك جاء النص بالإحسان في مجالات عدة، منها العلاقة مع الوالدين: وبالوالدين إحسانا. وكما أن للوالدين حقوقا فعليهما واجبات، والأم بصفتها موضوع حديثنا عليها مسؤولية، من حين توافق أو لا توافق على الزوج تبدأ مسؤوليتها تجاه أبنائها وبناتها. لماذا؟ فإذا وافقت على الزوج الكفء الصالح فهذا أول باب يفتح للتعاون بين الزوجين لصلاح أبنائهما وبناتهما. ولكن إذا وافقت على غير الكفء بأن كان هناك خلل في دينه وفي أمانته أو في خلقه أو في عقله، فابتداء نقص تربيتها لأبنائها وبناتها، فتبدأ مسؤوليتها عن أبنائها وبناتها من حين إعطاء الموافقة على المتقدم للزواج منها. فعليها ألا تقبل وألا يقبل وليها إلا الكفء، والكفء: وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية: في أمانته وأمانته. ويدخل ضمن الخلق والأمانة العقل، بأن يكون عاقلا يحسن التصرف. ثم في مسؤوليتها من حين يبدأ لقاء الزوج بزوجته، وذلك بالدعاء الوارد عند لقائهما في جماعهما: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم حين يوضع في بطنها ويكتبه الله عز وجل بمراعاته، ثم في بعد خروجه، وهكذا تبدأ مسؤوليتها لهؤلاء الأبناء والبنات، فتبدأ تربيهم على قوة العلاقة بالله عز وجل. فحين ينطق تعلمه الأذكار، تعلمه الكلام الطيب، حينما تسنح فرصة للمحادثة تربي فيه محبة الله عز وجل، تربي فيه عظمة الله سبحانه وتعالى، تربي في مراقبة الله سبحانه وتعالى عندما يكسر الكأس، عندما يعبث بشيء، تربط هذا الأمر بالله سبحانه وتعالى حتى يتعمق في نفسه حب الله سبحانه وتعالى وعظمة الله جل وعلا وخشيته سبحانه وتعالى. وإذا بدأ يستوعب تبدأ بتحفيظه شيئا من القرآن، وهكذا شيئا فشيئا. فإذا ما أتم السابعة من أبناء أو بنات أمروا بالصلاة، وحتى العاشرة. وفي السابعة أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعلم، إذا بلغ الصبي 7 سنين أمر بالصلاة. هذا معلم من المعالم التي أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبناءكم بالصلاة 7، فمعناه أنه يؤمر بالعبادة إذا كان يطيقها، وإذا لم يطيقها ينتظر قليلا حتى يبلغ العاشرة فيؤمر بجد. ولا مانع من العقاب عند كثرة المخالفة بما يناسبه، بما يناسب حاله. ثم في هذه السن تبدأ طموحات الابن تختلف عن طموحات البنت، ويفرق بينهم في المضاجع، فتتولى الأم البنت بالدرجة الأولى. فإذا خرج الابن إلى الشارع تولاه الأب بالدرجة الأولى، وهكذا تبدأ مسؤولية الأم في داخل بيتها وتتعاون مع زوجها في ذلك. أما الدائرة الثالثة وهي أوسع، مسؤوليتها نحو مجتمعها وأمتها. لا شك أن الأصل في مسؤولية المرأة عن نفسها ثم عن بيتها، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى بعض النساء قدرات، أو قد تكون مسؤوليتها في بيتها محدودة. ونحن في هذا الزمن خرجت المرأة معلمة وطبيبة وتعمل في الشؤون الاجتماعية، أيضا المرأة لها قريبات صارت تجتمع معهن، ولها جارات كذلك. فإذا المرأة لها علاقة في المجتمع، علاقة من خلال قريباتها، من خلال جاراتها، من خلال صديقاتها، من خلال عملها، من خلال ما يفرض عليها في مجمعاتها. تذهب للطبيبة وتنتظر ساعة ساعتين مع مجموعة من النساء. إذن المرأة لها علاقة في المجتمع، فعليها إذن مسؤولية كبيرة تجاه هذا المجتمع، ويمكن أن تقوم بهذه المسؤولية نفقط بعضها من خلال اجتماعاتها مع أقاربها أو مع جيرانها، أو في المجمعات النسائية المعتادة، أو فيما فتح علينا به من الدور النسائية لتحفيظ القرآن ونحو ذلك. فهنا يجب أن تقوم بمسؤوليتها، ومسؤوليتها هنا بحسب قدراتها وبحسب ما أعطاها الله سبحانه وتعالى من العلم وبحسب ما أعطاها من التأثير. فمعلمة القرآن مثلا أن تقوم بهذه المسؤولية فتعلم البنات والأمهات، فأصبحت ترث ميراث عائشة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم. المعلمة في المدارس ليست معلمة لتتقاضى شيء من الراتب ويذهب بالأزياء والموديلات والمفاخرة والمجوهرات ونحوها. المسؤولية الكبرى عليها في رعاية من تعلمهن، سواء كانت تعلمهن علوما شرعية أو علوما غير شرعية. فمثلا معلمة العلوم الشرعية توضح هذه الأمور وتربطها بالله سبحانه وتعالى، فتشرح الآية وتبين الحكم الفقهي وتوضح فوائد الحديث وتضرب أمثلة على واقع البنات ونحو ذلك. ومعلمة العلوم غير الشرعية كمعلمة العلوم عندما تشرح عن الحيوان من الحيوانات أو عن طير من الطيور، تربط هذا المخلوق بالله عز وجل، كيف خلق، كيف سواه، كيف عمل فيه، كيف فضلنا الله سبحانه وتعالى عليه. معلمة الرياضيات عندما تقول 1+2، عندما تقول ذهب 10 يصلون في المسجد، لا تقول ذهب 10 مثلا يلعبون كذا، ذهبت لبست المرأة عباءتها ولقيت كذا في عمليات الجمع والطرح وغير ذلك، فتربط الأمور بهذا الدين، وهذا إما أن يكون بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. المرأة في المجمعات النسائية العادية تنتظر عند الطبيبة، ذهبت إلى جيرانها، اجتمعت مع قريباتها، تستغل الوقت ليس بالقيل والقال، وإنما تقول سمعت الحديث الفلاني، سمعت الآية الفلانية، تأتي معها بكتيب حصلت عليه نقرأ منه الصفحة، معها مسابقة تذكرها بينهم، وإذا كان عندها شيء من المادة توزع عليهم بعض الهدايا من خلال إجابات هذه المسابقة، تحصر فوائد لتلقيها إليهم، حكم وهكذا، تحذير من آفة من الآفات، من معصية من المعاصي المنتشرة وهكذا. فإذا المرأة من خلال عليها مسؤولية تجاه مجتمعها وأمتها من خلال هذه المجمعات، فضلا عمن لديها استطاعة بأن تشارك المرأة في الميادين التي تكون خاصة بهن، كالمؤتمرات الخاصة بهن، الندوات الخاصة بهن التي من خلالها تفيد بنات جنسها، كالندوات التي تعملها بعض المدارس، بعض الجامعات، بعض الدور ونحو ذلك. أما الدائرة الرابعة والأخيرة فهي مسؤولية المرأة تجاه ما يكاد لها من أعدائها، وكما هو معلوم أن الحق والباطل صراع، منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يوم القيامة، وقائد الباطل إبليس أعاذنا الله جميعا منه لا يألو جهدا، وقد أقسم بذلك ودعا الله فأجابه الله سبحانه وتعالى لشيء من طلبه بإغواء بني آدم، وأهل الباطل لا يزالون بمختلف أصنافهم، سواء كانوا أعداء واضحين كاليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل والديانات والمذاهب، أو غير واضحين كالمنافقين والمندسين بين المسلمين، هؤلاء وأولئك يكيدون للإسلام والمسلمين، ولكن مما ركزوا ويركزون عليه إفساد هذه المرأة تركيزا كبيرا وعظيما من طرق متعددة ومحاور كثيرة، في التباكي عليها وعلى حقوقها تارة، وفي طلب مشاركتها في مسار التنمية تارة أخرى وغير ذلك، لكن وهؤلاء الأعداء لبسوا على كثير من أبناء وبنات المسلمين فتأثروا بهم، لذلك كان على المرأة مسؤولية عظيمة للتنبه لهذا الكيد الكبار وهذا الهجوم الشرس الذي يزداد في وقت دون وقت، وهو في هذه الأيام كثير، ودخل أعداء الإسلام من محاور كثيرة، على سبيل من ذلك على سبيل المثال أنهم جعلوا المرأة قضية في دين الله عز وجل، وهي ليست كذلك. فالأحكام التي تخص المرأة واضحة، وموقف في الشريعة الإسلامية من ما يتعلق بهذه المرأة واضح. تبرز هذه المرأة قضية، وحينئذ تخدش بعض الأحكام الشرعية من خلال ممارسات بعض المجتمعات الخاطئة، ويحمل شرع الله ممارسات الناس. فلذلك تأتي صيحات من هؤلاء الأعداء لمثلا المطالبة بحرية المرأة، والسؤال: حرية المرأة بماذا؟ تتحرر من ماذا؟ لا شك أن قصدهم أن تتحرر من جلبابها، من عباءتها، لكي يسهل عليهم الوصول إليها. وبمعنى آخر تتحرر من عبودية الله إلى أن تكون عبدة للشهوات والأطماع والرغبات والأهواء. كذلك المطالبة بالمساواة مع الرجل في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى. وهؤلاء يريدون أن يظلموا المرأة ظلما عظيما عندما يساوونها بالرجل، وللأسف كان الأمر كذلك. يريدونها تدخل المصنع عاملة، يريدونها تكون شرطية مثلا في الشارع تحرقها الشمس وتخرب نظارة وجهها وجسمها، يريدون أن تكون عاملة شوارع، أن تكون أمام الزبائن بائعة. هذا المساواة مع الرجل في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى في الخلقة فكذلك في التكليف. هؤلاء يقولون: لا يا ربنا، ليس الأمر كذلك، نحن نريدها تكون مثلنا بأن تحمل أكثر من طاقتها، وإذا كبرت وتعبت رميت فأصبحت تبحث عن كلب أو قطة معها، والنهاية ترمى في دور العجزة. فنزعت من القلوب العواطف والأحاسيس تجاه كونها أم ترفع على الرأس ويتقرب إلى الله بتقبيل رجليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمجاهد الذي أراد أن يذهب للجهاد في سبيل الله: لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. هؤلاء يقولون: لا، نبني دور للعجزة لأن المرأة انتهي منها. كذلك بدل أن تخدم زوجها وبيتها، لا، تخدم الآخرين من الرجال تتلطخ بالمكاييج لتقول: أيها الرجال، أيها الزبائن، تعالوا هنا. وهكذا في صفحات المجلات وغيره. يريدونها أن تكون بهذه، أن يطالبوا بهذه المساواة التي يقصدونها. من ذلك مثلا تصوير مهمة المرأة في البيت بأنها مهمة هامشية وليست ذات بال. وعندما تجلس المرأة تربي أبناء وبناتها في بيتها، لا، أصبح المجتمع عاطل من نصف المجتمع. سبحان الله، أنت من أخرجك إلا أمك؟ من رباك إلا أمك عندما كانت في بيتها؟ لكن لو ربتك خادمة أو غير ذلك، أو رميت من هنا وهناك، لما خرجت بهذه العقلية. فيصور على أن عمل المرأة في البيت عملا هامشيا لا كيان له، فيكبر هذا في النفوس، فالمرأة تتشوق إلى أن تعمل خارج بيتها، ومن ثم الذي يعمل في بيتها الخادمة من جنسية أو من أخرى.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.